السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تعالى على تيسير الوصول إليكم للقاء بكم وزيارتكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه المنطقة، ونسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. أيها الناس، نلتقي في هذه الليلة المباركة على مائدة الكتاب والسنة لنطعم من أكلها، وننهل من معينها، ونشرب من نميرها، ونرتشف من رحيقها آية من كتاب الله، وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نروم من خلال ذلك إصلاح القلوب واطمئنانها. فإن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة المباركة عن دار البهجة والسرور ومقامة الفرحة والحبور، عن دار الجار فيها أحمد والرحمن بانيها، وقصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، عن دار الكرامة ومستقر الرحمة، عن الجنة سلعة الله الغالية. إن الحديث عن الجنة أيها الناس لا تكفيه محاضرة ولا اثنتان، فهو حديث طويل ذو شجون، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وإلا لو قعدنا الأسبوع بعد الآخر نتحدث عن وصف الجنة لما استوعبنا عشر معشار هذا الوصف. لذلك سيكون حديثنا عن الجنة في هذه المحاضرة عبارة عن نزهة، نزهة العقول في الجنة من خلال المنقول، والمنقول هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نزهة، وأنتم تعلمون النزهة، ترى فيها شيئا وتخفى عنك أشياء. وقبل أن نبدأ النزهة، تعالوا لنذكر نصوصا عامة في وصف الجنة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن شئتم فاقرأوا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الحق تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وقاب القوس هو قدر ما بين المقبض إلى السه من القوس. ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ففي هذين الحديثين يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المساحة الصغيرة من الجنة والتي تعادل قاب القوس أو موضع السوط خير من الدنيا بما فيها وما عليها، فما بالكم بمن أقعد مقعده منها ومن رأى ملكه فيها. إذا كان تلكم المساحة الصغيرة التي لا تكاد أن تذكر قاب القوس أو موضع السوط خير من الدنيا وما فيها، فكيف لو أقعد العبد مقعده من الجنة ورأى ملكه فيها. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شدة قط. فهذه صبغة واحدة في الجنة كفيلة في أن تنسي أشقى الأشقياء وأبأس البؤساء في هذه الدنيا، أن تنسيهم بؤسهم وفقرهم وعوزهم. فكيف لو أقعد العبد مقعده من الجنة ورأى ملكه فيها. تأمل في هذه النصوص السابقة لتقف على عظيم وصف الجنة وأنه ليس بالهين. أما الآن فتعالوا لنبدأ هذه النزهة، وذلك من خلال أدلة الكتاب والسنة، سنتنزه بالعقول والقلوب في جنة علام الغيوب. إننا نرى أبواب الجنة تفتح لأهلها، وذلك من خلال قول الله عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وهذه الأبواب ثمانية، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها، وللجنة ثمانية أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله ما على أحد ضرورة من أيها دعي، فهل يدعى أحد منها كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال ابن القيم رحمه الله في صفة هذه الأبواب في نونيته: أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب الباب منه داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان: منهم أبو بكر هو الصديق ذاك، ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. إننا نرى أهل الجنة وهم يساقون إلى تلكم الأبواب ليدخلوا الجنة من خلالها، وذلك من خلال قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأول من يدخل الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من أقرع، أي باب الجنة، وأنا أول شفيع في الجنة. وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فآتي باب الجنة وأستفتح، فيقول لي الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبله. ثم تدخل أمته من بعده، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفات أول زمرة تدخل الجنة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، ثم التي تليها على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. ومما جاء في بيان صفات أهل الجنة عند أن يدخلوها أنهم يكونون على صورة أبيهم آدم طولا في السماء 60 ذراعا، ثبت ذلك في صحيح مسلم، وأنهم يدخلونها على سن واحدة وهي سن 33، ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد، وأنهم يكونون جردا مردا وأيضا مكحولون، ثبت ذلك في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بأسانيد حسنة. والفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بزمن، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة 40 خريفا، وثبت في سنن الترمذي 500 عام. وأما بالنسبة لدخول عصاة المسلمين الجنة بعد خروجهم من النار، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بسبب ذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر وبثوا على أنهار الجنة. وقيل لأهل الجنة: أفيضوا عليهم من أنهار الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السائل، ثم يدخلون الجنة. فنحن نرى أهل الجنة وهم يدخلونها، لندخلها معهم دخولا معنويا بقلوبنا من خلال الأدلة، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة بقوالبنا. إننا نرى تلكم المساحة العظيمة، وذلك من خلال قول الله عز وجل: وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وها نحن ذا نتأمل في بنائها العظيم وفي تربتها المسكية الزعفرانية وفي حصبائها اللؤلؤية، وذلك من خلال ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها مسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا أنا بجنابذ اللؤلؤ والماء والمرجان، وإذا تربتها مسك الأذفر. إننا نقلب النظر في الجنة من خلال الأدلة، وإذ بنا نرى درجات ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، إنها درجات الجنة التي يرقى عليها المؤمنون العاملون للصالحات. رأينا ذلك من خلال قول الله عز وجل: إنه ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والتي تليها، أو قال ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذه الدرجات يا عباد الله بما يرقى عليها وبما يصعد عليها، يصعد عليها بالأعمال الصالحة والقربات النافعة بالصلاة والصيام والحج والجهاد وذكر الله وقراءة القرآن. جاء في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، ارقى الدرجات، اقرأ وارقى، ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لازلنا نتنزه بالعقول والقلوب في جنة علام الغيوب، وها نحن ذا نرى إلى بيوتها العظيمة وإلى غرفها وإلى خيامها وقصورها، وذلك من خلال قول الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرف من فوقها غرف، طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، أعدها الله في الجنة لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا عن غرفها، فماذا عن خيامها؟ قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. ما صفة هذه الخيام؟ استمع إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم، خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. وماذا عن قصورها؟ أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أدخلت الجنة فإذا أنا بقصر فقلت لمن هذا؟ فقالوا لفتى من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت من؟ قالوا لعمر بن الخطاب. وروى الإمام الطبراني خبرا في آخر الناس خروجا من الجنة ودخولا، خروجا من النار ودخولا إلى الجنة، أنه بعد أن يرى ملكا يرى بعد ذلك قصرا فيتهيأ للسجود، فيقال له ما لك؟ فيقول رأيت ربي أو تراءى لربي، فيقال له إن هذا قصر من قصورك في الجنة. أيها الناس، إننا باستطاعتنا أن نبني لأنفسنا بيوتا في الجنة ونحن في هذه الدنيا، وذلك بالأعمال الصالحة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال صالحة تبني لأهلها بيوتا في الجنة وهم في هذه الحياة، ما أيسرها وما أسهلها. من ذلك المحافظة والمواظبة على السنن الرواتب التي تؤدى قبل وبعد الفرائض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة، وفي رواية من واظب على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة بصلاة ثنتي عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. يا من يتعب وينصب وينكد لبناء بيت في هذه الدنيا، يتسلف ويتكلف، هذا بيت في الجنة سيبنى لك إن أنت حافظت على هذه الصلوات، على هذه الرواتب، بيت لن تتعب ببنائه ولن تنفق أموالا لبنائه، ولن يحول ولن يزول ولن ينتهي ولن ينتقل ولن يورث. وهكذا من تلكم الأعمال الصالحة بناء المساجد لله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ومن ذلك المسارعة إلى سد الفرج في صفوف الصلاة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. إذن أيها الناس، لنسعى جاهدين في بناء بيوت لنا في الجنة، وذلك من خلال الأعمال الصالحة. أيها المسلمون عباد الله، دعونا الآن نلقي نظرة على أنهار الجنة، فإن الله عز وجل كثيرا ما يصف الجنة بأنه تجري من تحتها الأنهار وتجري من تحت أهلها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولنستمع إلى هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أنهار الجنة، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت لي السدرة فإذا أنا بأربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما النهران الظاهران فالنيل والفرات، فأما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة، أي أن هذه الأنهار الموجودة في الدنيا أصولها في الجنة. ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه كرامة له، إنا أعطيناك الكوثر. ولقد أوريه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عنه كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ فقال هذا هو الكوثر وإذا طينه مسك، أو قال طيبه مسك. وأنهار الجنة ليست ماء فحسب، بل كما قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وإننا إذا قلبنا النظر بجانب هذه الأنهار نجد عيونا كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب، وذلك من خلال قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال الله عز وجل في وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خافه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: فيهما عينان تجريان. وقال في الجنتين اللتين هما دونهما: فيهما عينان نضاختان. وهذه العيون جارية في الجنة لا تنبع في مكانها بل تجري، لقول الله عز وجل: فيها عين جارية. وجاء بعض الأسماء أو جاء تسمية بعض العيون كالكافور والزنجبيل والتسنيم والسلسبيل. إن العيون والأنهار لا تبلغ في الجمال غايته وكماله إلا إذا كانت محفوفة بالأشجار، لذلك أخبر الله عز وجل عن وجود الأشجار، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم عن وجود الأشجار ذات الظلال والثمار في الجنة، فأخبر الله عز وجل عن وجود العنب والنخل والرمان، كما أخبر عن وجود السدر والطلح. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، ويقول جل في علاه: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. السدر هو النبق الشائك، لكن في الجنة يخضد شوكه، والطلح هو شجرة عضاه تنبت في الحجاز لكنها تنضد وتهيأ للآكلين. قال بعض المفسرين: هذه الأشجار لا يرغب فيها من قبل الناس في الدنيا كثيرا، اللهم ما يحصل في ثمر النبق أو في ثمر السدر من يسير منفعة، فيخرج الله عز وجل من هاتين الشجرتين أكثر من 70 طعما أو أكثر من 70 صنفا من الطعوم والمذاقات. هذا في شجر لا يرغب فيه كثير من الناس في الدنيا، فما بالكم بالشجر المرغوب؟ ما بالكم بالثمار اللذيذة والحلوة من رمان وتفاح وعنب ونخيل إلى غير ذلك؟ أيها الناس، إنه لا يعني ذكر الله عز وجل لبعض الأشجار والثمار في القرآن الكريم أن الجنة محصورة عليها فحسب، بل أن الله عز وجل بين أن الجنان فيها أكثر، يعني من الأشجار والثمار أكثر مما ذكر في القرآن إجمالا، فقال سبحانه وتعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وهي كثيرة لكثرتها يتخير أهلها منها، وفاكهة مما يتخيرون. ومن حسن هذه الأشجار وجمالها أنها دائمة الإثمار والإضلال، قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. ومن حسنها وجمالها أن سيقانها من ذهب لما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن حسنها وجمالها أن لونها أخضر شديد الخضرة، أن أشجار الجنة خضراء شديدة الإخضرار. قال الله عز وجل: مدهامتان. قال أهل اللغة: مدهامة أي خضراء شديدة الخضرة، من شدة خضرتها تميل إلى السواد. ومن جمالها وحسنها أنها تكون دانية ومذللة لقاطفيها من أهل الجنة. قال الله عز وجل: وجنى الجنتين دان. وقال سبحانه: وذللت قطوفها تذليلا. أيها الناس، إن عيون الجنة وأنهارها وكذا أشجارها وثمارها ليدل على طعام أهل الجنة، فمن أنهارها وعيونها يشربون، ومن أشجارها وغير ذلك يأكلون، فتعالوا لنلقي إطلالة على طعام أهل الجنة. أما عن أول طعامهم، طبعا هذا الطعام الذي سيأكلونه في الجنة لا لجوع يجدونه ولا لظمأ، فإن الله عز وجل قال عن أهل الجنة: إنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وإنما يأكلون ويشربون تلذذا وتمتعا. أما عن أول طعام لأهل الجنة يكون بمثابة ضيافتهم وتحفتهم، فهو زيادة كبد الحوت، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن يهودا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أسئلة جاء منها: فما هو أول طعام أهل الجنة إذا دخلوها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد النون. فقالوا له: وما غذاؤهم على إثرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يرعى في أطرافها. فقالوا له: وما شرابهم على ذلك؟ فقال: يشربون من عين السلسبيل. ولقد أخبر الله عز وجل عن شيء من طعام أهل الجنة، فقال سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. فاكهة مما يتخيرون تقدم إليهم وتدنو منهم، ولحم طير مما يشتهون. لحم الطير هو أجود اللحوم وألذها وأشهاها، يقدم إليهم على صحاف من ذهب. وهكذا يا عباد الله، بالنسبة لشرابهم الذي يشربونه في الجنة، فالكافور والزنجبيل والتسنيم والسلسبيل. قال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال سبحانه: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. وقال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال الله عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال الله عز وجل: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا لها من أسقية ويا لها من أشربة، يخلط لهم الكافور مع الخمرة، الخمرة التي لا تذهب العقول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذه الخمرة تخلط لهم مع الكافور، والكافور بارد، وتارة تخلط لهم مع الزنجبيل، والزنجبيل حار، فتارة تخلط لهم الخمرة مع شيء بارد، وتارة مع شيء حار ليعتدل الأمر. وهكذا قيل في قوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب إذا شربوه طهرت قلوبهم من الغل والحسد، وذلك عند دخولهم الجنة. أما الآن دعونا نلقي نظرة على زينتهم التي تزيدهم حسنا إلى حسنهم وجمالا إلى جمالهم، إلى ملابسهم، إلى حليهم، إلى فرشهم، إلى أمشاطهم ومجامرهم. أما بالنسبة لملابسهم وهكذا حليهم، فقد أخبر الله عز وجل أنهم يلبسون الحرير الذي كان محرما على رجال هذه الأمة في الدنيا، فأصبح حلالا ونعيما ومتعة في الجنة. وكذلك عن حليهم أنه الذهب والفضة، وقد كان حراما على رجال هذه، وقد كان الذهب حراما على رجال هذه الأمة، فصار حلالا ومتعة وزينة لهم في الدنيا في الجنة. قال الله عز وجل: يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومن ملابسهم السندس والاستبرق الخضراء، قال الله عز وجل: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وأما عن أمشاطهم فمن الذهب، وأما عن مجامرهم أو عود مجامرهم فمن الألوة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وأما عن فرشهم التي تفرش بها قصورهم وأماكن جلوسهم من الحدائق والبساتين، فقد قال الله عز وجل في وصفها: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. يا قوم، بطائنها من استبرق، فما بالكم بالظواهر؟ هذا وصف بطائن الفرش، فما بالكم بالظواهر؟ وقال الله عز وجل: متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان. وقال الله عز وجل: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. النمارق الوسائد والزرابي البصق. يطوف عليهم الولدان المخلدون وهم متكئون على سررهم وعلى تلكم الملابس وعلى تلكم البصق، يطوفون عليهم ليقوموا بخدمتهم بصحاف الذهب والفضة وأكواب وأباريق الأشربة. تلكم الولدان الذين هم غاية في الجمال والكمال والحسن والباء. قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. ويقول الله عز وجل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: من كثرتهم وحسنهم وجمالهم وتطوافهم بين أسيادهم تراهم كأنهم در نثر، تراهم كأنهم در نثر. أيها الناس، أما الآن فاسمحوا لي أن ألقي أو أن نلقي سوية نظرة على أعظم نعيم في الجنة، أو على نعيم من أعظم النعيم في الجنة، وهو نعيم الحور العين. نعيم الحور العين حقيقة يحتاج هذا النعيم إلى محاضرة كاملة، لكن كما سمعتم هي نزهة. الحور العين أيها الناس، سنلقي عليهن نظرة شرعية، وذلك من خلال وصف الكتاب والسنة لهن. وما علينا بعد هذه النظرة إلا أن نجهز المهر، وهو العمل الصالح لخطبتهن والدخول عليهن في جنات النعيم. النظرة الشرعية، قال الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء
فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.
إنا إنشأناهن إنشاء غير إنشاء نساء الدنيا فهن طاهرات مطهرات لا يحضن ولا يبلن ولا يتقوطن ولا يمتخطن ولا يدفلن ولا يتنخمن. ولهم فيها قال الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أي أنهن لم يوطأن قبل لا من جن ولا إنس. قال الله عز وجل لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان وتظل بكرا في كل جماع تجامعها فيه. ما من جماع تجامعها فيه إلا وتعود بعده بكرا. قال الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال بعض المفسرين مشغولون بفض الأبكار مشغولون بافتضاض الأبكار. ثم قال الله عز وجل عربا أترابا. والعرب هن المتغنجات المتحببات لأزواجهن، وأتراب أي المتساويات في السن. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي المرأة الحسناء الجميلة الشابة التي برز ثديها ولم ينكسر ولم يتدلى ولم ينكسر ولم يتدلى. وقال الله عز وجل في وصف بياضهن ووضاءتهن كأنهن الياقوت والمرجان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على أهل الأرض، لو اطلعت امرأة من أهل الجنة على أهل الأرض لملأت ما بينهما نورا من بياضها ووضاءتها. خرجاه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن عليها 70 حلة وإنه يرى مخ ساقها منها ومن وراء اللحم. من 70 حلة ومن وراء اللحم من الحسن والبياض والبهاء. إن الحور العين يستقبلن أزواجهن في الجنة بالغناء الذي أباحه الله لهن بأصوات ونغمات جيدة عجيبة. يقولن كما جاء في بعض السنن والمسانيد والمعاجم نحن الخيرات الحسان خبئن لأزواج كرام، نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الخالدات فلا يمتنا، ونحن الآمنات فلا يخفنا، ونحن المقيمات فلا يضعنا. أيها الناس، إن ابن القيم رحمه الله في نونيته وصف الحور العين وصفا دقيقا وأكثر من ذلك، ودقق وصف وجوههن ووصف عيونهن ووصف مباسمهن ووصف صدورهن ووصف كعوبهن ووصف بطونهن ووصف أحكانهن ووصف سواعدهن ومعاصمهن ووصف أجيادهن ووصف سررهن. ثم انحدر إلى ما بعد السرر واصفا لما بعد السرر حتى قال أنا ذاك وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. لن نذكر من حدر من الوصف مراعاة للعزاب، وإذا ذكرناه كما قال ابن العثيمين رحمة الله عليه أمروها كما جاءت دون شرح وتفصيل. المهم أن تعلم يا عبد الله أن الحور العين وصفهن عظيم، وصفهن عظيم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أراد الظفر بهن فعليه بأن يقدم المهر المناسب وهو العمل الصالح يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وجد السير. سعيك إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فينبغي على الواحد منا أن يجد ويجتهد في تقديم المهر المناسب لهذه الحور العين حتى يخطبهن في هذه الدنيا ليتم الدخول عليهن يوم القيامة في جنات النعيم، في بيوت وقصور وغرف أعدها وخيام أعدها الله عز وجل لك يا عبد الله وللحور العين. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام لا يخرجن منها، وهذا أيضا من صفتهن، وأنهن قاصرات الطرف قصرن أطرافهن على أزواجهن. إن للمؤمن حين أن يدخل الجنة زوجتان منهما، لكن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله عز وجل يكرمه باثنتين وسبعين زوجة منهن، فيا كرامته ويا سعادته ويا فوزه ذاك الذي قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، هذا النعيم وهذا الهناء بالحور العين. أيها الناس، إن أعظم نعيم يجده أهل الجنة في الجنة على الإطلاق وبالاتفاق التمتع والتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما في صحيح مسلم. وقال الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفسر المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل أزيدكم شيئا؟ فيقولون: أي رب، أي شيء تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الله عز وجل عن وجهه الحجاب فيرون وجهه، فما رأوا نعيما أو فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم أيها الناس، هنا تنتهي نزهتنا، هنا تنتهي نزهتنا في هذه المحاضرة والتي كان القصد منها التشمير عن سواعد الجد، عن سواعد الجد وتحفيز الهمم وإذكاء نشاطها لكي نسارع ونسابق إلى هذه الجنة التي ما سمعتم من وصف نعيمها إلا وميضا يسيرا وطرفا قليلا وقطرة من مطرة وزهرة من بستان أو أقل من ذلك بكثير. ينبغي على المسلم أيها الناس في هذه الأيام التي قل فيها العاملون وكثر فيها العاصون، في هذه الأيام التي قل من تجد من يعينك على طاعة الله عز وجل والاستقامة على شرعه، وكثرة الذين يقفون على طريق الاستقامة وعلى طريق الصلاح فيصرفون الناس عن ذلك، حري بالمسلم وجدير به أن يتذكر وأن يعظ ويوعظ بما أعده الله عز وجل للعاملين الصالحين في الجنة من النعيم العظيم والفوز الكبير، ويسارع ويسابق إلى ذلك بمسارعته ومسابقته إلى القربات إلى الأعمال الصالحات التي تقربه من رب الأرضين والسماوات، امتثالا لقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة المتقلبين في نعيمها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار وأعذنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار وأعذنا من النار. اللهم وفقنا لحبك وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا مريدا للتعدد إلا وفقته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها. يا أكرم الأكرمين، شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم والإصغاء، وجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.